الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من فتح المجيد. قال رحمه الله: قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لها من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قصة مريم بنت عمران أن الله عز وجل أمرها أن تهزي بجذع النخلة، ساقط عليها رطبا جنيا، ومعلوم أن الهز هز المرأة التي وضعت معسه يكون، بالذات النخلة لو هزها الرجل القوي ما تحركت. فكيف تأتي امرأة واضع حالها ضعيف بعد الوضع وتهز نخلة؟ ولكن جعل الله في ذلك بركة. وأيضا أتاه الله عز وجل بطعامها وبمحرابها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. وأسيد بن حضير وعباد بن بشر خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من العصا مثل القنديل، فمشى فيه إلى أن تفرق، صار مع كل واحد منهما مثل القنديل حتى دخل بيته. وأيضا لما جعل أسيد بن حضير يقرأ القرآن فنزلت السكينة للقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت للقرآن. وأبي مسلم الخولاني عائد الله قالوا بأنه ألقي في النار ولم يحرق، هذه قصة يثبتها بعض أهل العلم، وبعضهم يقول في سندها ما قال. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته، قوله جل ذكره: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله. انظر إلى عظيم شركهم أنه يستغاث بهؤلاء المكروبين عند هؤلاء المقبورين عند الشدائد. قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعل جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله عز وجل نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. انظر إلى هذا الحنفي رحمه الله يرد على القبوريين ويسفه أقوالهم وأفعالهم. قال: وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب وهو الغوث للناس، فهذا من موضوعات يفكهم، كما ذكر القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين، وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان عليه التكلان. انظر كم نقل من النقولات قبل أن يدخل في الشرح لبيان هذا الباب لأهميته، باب الدعاء، لأن أكثر المشركين المنددين يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويزعمون أن هذا ليس بشرك كما سمعنا من بعضهم يقول أنت حين تقول يا حسين مدد أنت يعني يريد أن يلبس، يقول ما تدعو الحسين دعاء شرك، إنما أنت لمنزلة الحسين تطلب الله المدد بجاهه، أنت تنادي الحسين يا حسين مدد، يا رسول الله مدد أو نصر أو رزق، هذا شرك، دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، دعاء المقبورين العاجزين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها وخائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قال: قلت وهذه الآية لها نظائر، كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها والآلهة حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل ما يدان لله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء: وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون ما لا ينفع ولا يضر. وقوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هؤلاء اعتقدوا أن هؤلاء المقبورين لهم قدرة، لهم شفاء، لهم تصرف في الكون، وأولئك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، هؤلاء يشفعون عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله هو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال: يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماء والأرض شيئا. فتقديم والظرف يفيد الاختصاص. فابتغوا الرزق عند الله، قدم عند على الرزق، يفيد الاختصاص. قوله وقوله اعبدوه واعبدوا من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي اخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. إلى هنا بارك الله فيكم.